الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الله، روى الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره، وصححه الحاكم والذهبي وابن حجر وغيرهم رحمهم الله جميعا، أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لأناس من الأنصار قرابات من المشركين، فكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم، يريدونهم أن يسلموا، يعني يتجنبون الصدق عليهم، ويتحرزون ويخافون من أن يتصدقوا عليهم وهم على الإشراك، وبالمرة يريدون أن يضطروهم إلى أن يدخلوا في الإسلام، يريدونهم أن يسلموا. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله الكريم في سورة البقرة: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فأمرهم الله عز وجل، أو رخص لهم، في أن ينفقوا ويحسنوا ويتصدقوا إلى المشركين، وأخبرهم بأن الإنسان المسلم إنما يعامل الله تعالى عندما يعامل خلقه، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. فالمسلم هذا منهجه، وهذا دأبه وعادته، أنه يعامل الله تعالى بغض النظر من هذا الإنسان الذي يتعامل معه، فهو يتتبع مرضاة الله، يجري خلف رضوانه، يسعى إلى الوصول إلى محبته سبحانه، فيتعامل مع المشرك، مع الكافر، بما شرع الله تعالى له أن يتعامل به معه، ومن هذا أن يحسن إلى من يسالمه، وألا يحارب من لا يحاربه، كما قال سبحانه في كتابه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فوضع لنا سبحانه وتعالى ميزان العدل، وأقام لنا ميزان القسط، ينهاكم ولا ينهاكم. وقسم المشركين إلى فريقين: فريق لا يحاربكم في دينكم، ولا يخرجكم من دياركم، ولا يعاون من يحاربكم، بل هو مسالم لكم، فهؤلاء حقهم عليكم أن تقسطوا إليهم، أن تعاملوهم بالقسط. والقسط من معانيه أن تخصصوا لهم جزءاً من مالكم، قسطاً من مالكم، تحسنون به إليهم لأنهم محل لإحسانكم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والبر معناه الإحسان، بل أبلغ من ذلك، وصف الله تعالى المؤمنين أهل الجنة بأنهم قد يؤثرون الكافر على أنفسهم بلقمة الطعام التي يحتاجونها وهو كافر، والمسلم محتاج إلى هذه اللقمة، ولكنه لأنه يبتغي رضوان الله قد يؤثر غيره على نفسه ولو كان هذا الغير كافرا. نقرأ جميعا في سورة الإنسان قول الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه، يعني مع حبهم للطعام وحرصهم عليه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير كما يقول العلماء لا يكون إلا كافرا، لا يكون أسيرا لدى المسلم إلا من كان من أعدائه، من كان كافرا. فهم يطعمون الأسير الكافر ويؤثرونه على أنفسهم مع محبتهم للطعام، لأن الله تعالى أقام في نفوسهم هذا الميزان. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فالبر معهم مطلوب إلهي ومما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر معلوم لدى الناس جميعا، لكن الذي يخفى على كثير من الناس الخلط بين البر وغير البر. التمييز بين حدود الله سبحانه وتعالى من أهم صفات الإنسان المسلم الذي يمضي في هذه الحياة على بصيرة، أن يميز ويفرق بين ما يحبه الله وما يكرهه الله. هناك حدود دقيقة بين الحلال والحرام، هناك فواصل دقيقة بين ما يريده الله وما لا يريده. المسلمون المتبصرون بدينهم هم الذين يفرقون بين هذا وذاك، وكثير ممن ينتسب إلى الإسلام أحياناً زوراً وبهتاناً وأحياناً على جهالة يخلط بين الأوراق، كشأن الأعراب الذين أخبر الله تعالى عنهم في زمن التشريع فقال: الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. هناك حدود لما أنزل الله. زيد بن صوحان من أفاضل الصحابة قطعت يمينه في إحدى المعارك، ثم مرت أيام كثيرة فمرض رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فدخل عليه رجل من الأعراب يزوره في مرضه، فرأى قطعت يساره قطعت يساره في المعركة، فرأى يساره قد قطعت، فقال هذا الأعرابي: كلامك يعجبني ويدك تريبني، يعني لماذا قطعت يدك؟ يتهمه بأنه وقع في السرقة وأن يده قد قطعت، فيقول له: كلامك يعجبني ويدك تريبني. فقال له: صدق الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. في حدود الله تقطع اليمنى ولا تقطع اليسرى، فحتى لا تختلط اليمنى باليسرى والمحبوب بالمبغوض وخصال الإسلام بخصال النفاق، حتى يحصل هذا التميز لا بد من البصيرة في دين الله، أن نعلم ما هو البر الذي أمرنا الله تعالى بأن نتعامل به مع الكافرين، وألا ندخل في البر ما يكرهه الله ويسخطه ويسخط أصحابه، محتجين متعللين بأن الله تعالى أمرنا بالبر من المشركين. هذا خلط لأوراق دين الله لا يضر إلا الخالط، أما دين الله تعالى فهو محفوظ، تكفل الله تعالى بحفظه، ولا بد أنه سيهيئ من الخلق من يقوم به وينصره على الوجه الذي يحبه الله. وأنا في هذه الدقائق أذكر لكم نماذج أربعة لما لا يحبه الله ولما لا يدخل في البر الذي شرعه الله تعالى لنا. أول هذه الخصال التي ليست من البر في شيء، في قليل ولا كثير، المودة القلبية، المحبة القلبية للكافرين. فمحبة الكافرين بالقلوب ليست من البر، لأن الله تعالى لا يرضى منا أن نحب أعداءه، كما قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد في قلوبهم محبة لهم من حيث أنهم كفار، من حيث أنهم يحادون الله، يعني هم في حد والله تعالى في حد، هم في جانب والله تعالى في جانب آخر. اختاروا طريق المعاندة والمشاقة لله تعالى، فهؤلاء لا يستحقون أبداً أن يحبهم من يحب الله تعالى. فإذا أحب القلب ربه وآمن به، فهذا الإيمان يستلزم ويستدعي ولا بد أن تحب من يحبهم هذا الحبيب، وأن تبغض من يبغضهم هذا الحبيب. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك بالإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ فمحبة الله تستلزم ولا بد أن يحب الإنسان أحباب الله وأن يكره أعداء الله. لكن الله تعالى رخص لنا وسامحنا في المحبة الطبيعية، المحبة التي هي من طبيعة الإنسان، من طبائع البشر. فهناك محبة طبيعية لا يستطيع القلب أن يدافعها ويتخلص منها، مثل محبة الابن المسلم للأب الكافر. قد يسلم الولد ولا يسلم الأب، ويجد هذا الإنسان المسلم في قلبه محبة طبيعية سببها الأبوة، فهذه المحبة لا يلام عليها الإنسان. قد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حين تألم يوم مات عمه كافراً، قال الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأخبر بأنه كان يحب عمه، ولكنها المحبة الطبيعية، محبة الرجل المسلم لزوجته النصرانية أو الكتابية، محبة طبيعية باعثها من طبع الإنسان ومن فطرته، فلا يلام عليها. أما محبة الكافر بلا سبب، وخاصة إذا كان يحبه لأنه كافر، فهذه معاداة لله تعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. والقلوب ليس لأحد عليها سلطان، لا يستطيع أحد أن يكرهك على أن تحب أعداء الله تعالى، لا يقدر أحد، مهما فرضت من قوانين ومهما حصل من جور، فلا يستطيع أحد أن يكرهك على أن تحب أعداء الله. فهذه أول الأمور التي ليست من البر في شيء. الأمر الثاني مما لا يدخل في البر التشبه بهم فيما هو من خصائصهم، الخصال والعادات والأخلاق، وخاصة شعائر الأديان، ما يتميز به الكافرون عن المسلمين، ما يعرف به الكافر أنه الكافر. هذه الخصال حرم الله تعالى علينا أن نتشبه بهم حتى يتميز أحباب الله من أعداء الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. مما لا يدخل في البر ائتمانهم والإفضاء إليهم بخواص المسلمين، بأسرار المسلمين. فقد نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين أن يتخذوا بطانة من غيرهم، من غير المسلمين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. لا تتخذوا بطانة من دونكم، البطانة الإنسان الخاص بالإنسان، شبه ببطانة الثوب، بالجزء الداخلي من الثوب الذي يلاقي الجسد. لا تتخذ من غير المسلمين بطانة تقربهم وتصطفيهم وتطلعهم على خاصة أمرك وخاصة إذا كنت من أرباب الأمانات والمسؤوليات، ففي ذلك سبيل إلى تسليطهم على أسرار المسلمين ومعرفتهم بأحوالهم الخاصة، فيفشونها إلى غير المسلمين، فيلحق بالمسلم ضرر كبير بسبب هذا السلوك. ولذلك حذره الله عز وجل وقال: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. جاء جماعة إلى عمر رضي الله تعالى عنه في المدينة، قالوا له: يا أمير المؤمنين، إنها هنا غلام نصراني من أهل الحيرة، وهو حافظ كاتب يجيد القراءة ويحسن الكتابة، فلو اتخذته كاتبا قربه إليك واجعله كاتبا لأمير المؤمنين. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذن لاتخذت من دون المؤمنين بطانة، يعني إذا فعلت ذلك كنت قد اتخذت بطانة من غير المؤمنين. يقول العلماء كما يقول ابن كثير في التفسير في هذا الأثر، يعني في فعل عمر وفي هذه الآية، دلالة على أنه لا يجوز أن يتخذ من الكافرين من يطلع على أحوال المسلمين الخفية فيطلعها للكافرين أو كلاما من ذلك، فهذا ليس من البر، ليس من الإحسان. هناك حدود فاصلة بين البر الذي أمر الله تعالى وبين خصال كثيرة يكرهها الله. علينا ألا نخلط بين الأخضر واليابس حتى نمضي على دين حتى نمضي في دين الله على بصيرة. وهناك خصلة رابعة تسمعها في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي في الله، ومن الخصال التي لا ينبغي أبدًا أن تختلط على إنسان مسلم ليس الداخل في البر في قليل ولا كثير، وهي الإعانة على الإثم، المعاونة على الحرام. الإعانة على الإثم حرام حتى مع أخيك المسلم، أقرب الناس إليك وأحبهم إلى قلبك، حرم الله سبحانه وتعالى عليك أن تعينه على معصية الله. فقال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون على الإثم إثم. لعن الله تعالى في الخمر عشرة، واحد يشربها فقط، والتسعة الآخرون معاونون ومساعدون ومهيئون لهذه الجريمة. ولعن الله تعالى في الربا أربعة، المربي أو الذي يأكل الربا واحد، والثلاثة الآخرون مساعدون مهيئون لهذه الجريمة. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، هم في الإثم سواء. والعلماء يحتجون بهذا الحديث وبغير من الأدلة على أن المعاون على الإثم كالآثم، وقال: هم سواء. فلا يجوز أبداً أن تعين أحداً على معصية الله فيما تعتقده أنت. قد لا يكون هو يعتقد ذلك معصية، لكن ما دمت أنت تعتقد بأنه معصية، ما دام قلبك موقن أو متابع لمن يقول بأن هذا إثم، فإنه لا يجوز لك أن تكون مساعداً على الإثم. ولذلك نص العلماء على مسائل كثيرة لا يجوز للإنسان أن يكون عوناً فيها لمن يعتقد أنها حلال، لكنك أنت ما دمت تعتقد أنها حرام فلا يجوز أن تعين على شيء تعتقد أو ترى تظن بأنه حرام، لأنك إن فعلت ذلك عاونت غيرك على الإثم، والله تعالى ينهاك عن ذلك. حرام علينا أن نعين الكافرين على الإثم، وأولى منه وأجدر بالتحريم أن نشاركهم في ذلك الإثم، وأن نعمل ما يفعلونه من الإثم أولى وأجدر بالتحريم، أن يكون الإنسان فاعلا للإثم. وهذه ينبغي ألا تخفى، على أحد من المسلمين لا تعاون ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فمشاركتهم في أعيادهم واحتفالاتهم بمراسيمهم الدينية التي لا يفعلونها إلا لأنها دين ويمارسون فيها ألوانا من الكفر، لا يجوز للمسلم أن يشاركهم في هذا، لا يجوز له أن يفعل ما يفعلون من الإثم، كما لا يجوز له أن يعينهم إعانة مباشرة بحيث لا يقوم الإثم إلا بمعاونته. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم اخذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح للموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك يا الله ونتوسل إليك بأسمائك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تعجل بالفرج للمسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.